بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، إن النفس والصدر لينشرحان عندما نقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما في الأيام القليلة الماضية اشتغل كثير من الناس بالأوضاع الراهنة، وربما يغيب عن البعض الذكر من قراءة للكتاب الله عز وجل ومن أذكار متنوعة، فضلا عن ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أعلمتكم مرارا أن هذه الحلقات التي أدرس فيها أو أقرأ فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأتناول بعضا منها بشيء من الشرح والتحليل، من أرجى الأعمال لي عند ربي ومن أقربها إلى صدري وأحبها إلى نفسي. إن النفس لتصدأ وإن القلب ليتصدع عندما يخوض الناس في كثير من هذه الفتن التي تحياها الأمة بين الحين والآخر، وربما لا يكون على بعضها دليل، وقد لا تكون لها بينات واضحات، وقد يعتري الإنسان فيها لون من ألوان الزلل والسقوط، نسأل الله السلامة والعافية، غير أن البقاء مع الأصل مع التوحيد والسنة هو النجاة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنني أذكر نفسي وإخواني في بداية هذا اللقاء، وقد غبت عنكم فيه أسبوعين سابقين وها أنا أعود اليوم، أذكر نفسي وإياكم بعد تقوى الله تبارك وتعالى بأن نقبل على العلم الشرعي وأن نركز على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. هذا الجانب المهم، هذا الأصل العظيم الذي أرسل من أجله ربنا جميع الأنبياء والمرسلين، أن نهتم به وأن نعتني به وأن ندعو إليه وأن نؤصله من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولابد من العناية بالسنة المطهرة، فهي بيان تفصيلي، هي توضيح، هي كاشف لما ورد في كتاب الله الكريم. وقد ذكرت آنفا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر نفسي وإخواني بأننا على هذا العهد إن شاء الله تعالى سائرون، إن شاء الله عز وجل سندعو إلى الله على سبحانه على بصيرة من أمرنا، لن نخرج عن الكتاب والسنة، وسنلزم غرز القرآن والسنة، وفي أولويات دعوتنا الدعوة إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بجميع ألوان التوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا أصل من الأصول الذي نعتني به وندعو الناس إليه. ولو فقه الناس هذا التوحيد وأدركوا حقا معنى كلمة لا إله إلا الله لتغير وجه العالم. هذه الكلمة العظيمة التي فتح الله عز وجل بها للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأخيار الدنيا لما فقهوها وعرفوها وعلموها وقاموا بحقها ومقتضاها، سادوا الدنيا لأنهم أدركوا أنه لا عظيم في هذا الكون، لا إله في هذا الكون، لا معبود في هذا الكون إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فخضعوا لأمره والتزموا شرعه ونزلوا على حكمه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، ما زال الحديث متصلا بأحاديث تتعلق بباب القدر، وقد ذكرت في آخر اللقاء لي معكم حديث ابن يعمر الذي زاد فيه ونقص عن الحديث السابق، يعني في ألفاظ الحديث الذي قبله، وهو يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن الإسلام ثم أجاب بأن الإسلام أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تحج بيت الله الحرام وأن تصوم شهر رمضان وأن تغتسل من الجنابة. كان هذا هو آخر حديث ذكرته أو قرأته أمامكم في اللقاء الأخير الذي كنت أتحدث فيه مع شرح كتاب السنة من سنن الإمام العظيم أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وقفت على هذا الحديث بعد ذلك الذي هو يؤيد هذا الحديث، وقد أشير فيه إلى أن ألفاظه توافق ألفاظ هذا الحديث، وبالتالي ربما لن نقف عنده طويلا، وليست تحته كلمات تحتاج إلى شرح، غير أنني لصحته لا بد من أن أقرأه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، يعني أن أبا زرعة رضي الله تعالى عنه روى هذا الحديث عن هذين الصحابيين الجليلين، رواه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من الطين فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر، فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط، فقال: السلام عليك يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم السلام. هذا حديث أيضا رغم أنه يشير إلى الأقوال الواردة أو الكلمات الواردة في الحديث السابق، إلا أنه يشتمل على آداب جمة وأخلاق عالية، وفي نفس الوقت يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعامل ويجلس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه وأبو هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، يعني كواحد منهم عليه الصلاة والسلام، لم يتميز عليهم، لدرجة أنه ذكر: فيجيء الغريب، يعني المسافر الذي هو ليس من أهل الحي أو ليس من أهل المدينة، ليس من أهل المنطقة، ليس من أهل المكان، يجيء الغريب المسافر فلا يدري أيهم هو. إيه العلة في ذلك؟ لأنه يجلس بين أصحابه كواحد منهم عليه الصلاة والسلام، ما وضع له مكان يختلف عن غيره، وما ارتفع عن سائر أصحابه، وما ميز بوسادة يجلس عليها صلى الله عليه وسلم، ولكن يجلس كواحد بين ظهر أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فكان يأتي الغريب يسأل: أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد وردت روايات في بعض الأحاديث أن بعض الناس كان يأتي فيدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع أن يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأعرابي يسأل: أيكم محمد؟ هو من فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيشار إليه ويعلمه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: بناء على ما سبق، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين ظهري أصحابه، كان المسافر أو الغريب يأتي فيسأل أيهم هو، يعني أين فيكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسأل. قال يعني راوي الحديث: فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، ما نميزه عن أصحابه، وإنما نجعل له مكان فإذا جلس عليه عرف الآتي أو الداخل أو الغريب أن الجالس في هذا المكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبنينا له دكانا. دكانا يعني إيه؟ يعني بنينا له دكة يجلس عليها من الطين، لأن هذا كان ما يتعاملون به، ما كان عندهم لا رخام ولا زجاج ولا مثل ما نشاهده من مجالس في دنيا الناس اليوم، وإنما ما عندهم إلا الطين. يعني عملوا له دكة مرتفعة من الطين ليجلس عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فبنينا له دكانا من الطين فذكر هيئته. فبنينا له دكانا من الطين فجلس عليه صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على هذا المكان المرتفع نسبيا، وهو من الطين، أيضا ليس عليه بساط خاص ولا فرش خاص ولا أمامه ألوان من الزينة أو الورود أو ما إلى ذلك، وإنما يجلس فقط على دكة مرتفعة بنيت له من الطين صلوات الله وسلامه عليه، يجلس عليها. قال وكنا نجلس بجنبتين، يعني عن يمينه وعن يساره وأمامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بقى إيش هنا؟ قال وذكر نحو هذا الخبر، يعني إن في واحد دخل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فأجابه نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويفهم من ذلك أنه أجابه أيضا بإجابة فيها إثبات للقدر، فيها إثبات للإيه؟ للقدر، لأن هذه الأحاديث سيقت في باب القدر. ثم ذكر موقفا قال فأقبل رجل، يعني جاء رجل أيضا من المسافرين ليس من أهل الحي ليس من أهل المدينة، فأقبل رجل فذكر هيئته، يعني أن راوي الحديث ذكر هيئة هذا الرجل الذي أقبل. قال حتى سلم من طرف الصماط، الصماط يعني الجماعة، يعني وقف على الجماعة اللي جالسين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، جاء على طرف جماعة من الجماعات سواء كان من عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. الحديث الحقيقة في نهايته بيفهمنا حاجة، يفهمنا شيئا. في أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين ظهري أصحابه، يأتي الغريب فيقول أيهم هو، هو فين فيكم النبي، من منكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صنع له دكة يجلس عليها عليه الصلاة والسلام مرتفعة، فجاء رجل فعرف أن الجالس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال إيه؟ السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان قبل ذلك يدخل الداخل الغريب يسأل هو مين النبي عليه الصلاة والسلام، أيكم محمد، كما جاء في بعض روايات بعض الأحاديث. إنما هنا بعدما بنيت هذه الدكة، يعني يريد الراوي يبين أن كان لها فائدة، دخل رجل وذكر هيئته، سلم من طرف الجماعة، لما أقبل حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد جماعة جالسين أمامه وعن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم، فوقف على طرف جماعة من هؤلاء ثم قال السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نفهم من كده إن لما النبي عليه الصلاة والسلام جلس على هذه الدكة عرف، وأصبح الغريب الداخل الذي لم يكن يعرفه من قبل يعرفه بعدما يراه جالس على هذا المكان المرتفع صلوات الله وسلامه عليه. ولما سلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. إذا نستفيد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما ذكر راوي هذا الحديث أن هو أجاب السائل أو بذكر نحو الخبر الذي قاله في الأحاديث السابقة اللي فيها بيان الإيمان أو ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر، ثم نفهم منه كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون بين أصحابه كواحد منهم لم يتميز عنهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رغم أننا نعلم ونعرف مكانته وقدره صلوات الله وسلامه عليه. يكفي أنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، يكفي أنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ونفهم أيضا من هذا الحديث مدى حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم كانوا يخدمونه صلوات الله وسلامه عليه ويتمنون رفعته، ولو استطاع الواحد منهم أن يحمله على ظهره لفعل صلى الله عليه وسلم، فقد دافعوا عنه بكل ما يملكون، والتاريخ شاهد على ذلك. وأنا أقول هذا لماذا؟ الآن لأدعو سائر أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدافعوا عنه وأن يذبوا عن عرضه وأن يتصدوا لمن يسيئون الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه. أنا أذكر هذا الآن أيضا لأحرك في نفوس المسلمين ضرورة اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والدفاع عن شريعته والسير وراء سنته صلى الله عليه وسلم. أذكر كل مسؤول في هذه الدولة وعلى رأس الدولة رئيسها الحالي حفظه الله تبارك وتعالى أن ينافح عن الدين وعن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يلزم الشرع الحنيف وأن يطبقه بين الناس بالعدل والقسط كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الحديث التالي هو حديث عظيم للغاية، يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له، سأقرأ الحديث ثم أعود إلى شرحه وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى كلمة كلمة. قال: فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لمين المتحدث بقى؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبه وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى جل في علاه، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال يعني ابن الديلمي: ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثل ذلك. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. ربنا يحفظك ان شاء الله ونعنا بإذن الله.
الله
شيخنا، يعني طبعا نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا كلنا طبعا الان من طلبة العلم، طبعا نسأل الله ان نكون من طلبة العلم، يعني كلنا ذنوب وكلنا معاصي، وربما خلى الواحد منا بمعصية لا يعلم عنه الناس لكن يعلمها الله عز وجل، لكن اصبحنا وجعلنا من انفسنا سموما وتكاكين للعلماء الذين كنا يوم من ايام نجلس تحت اقدامهم نتعلم العلم. فيا شيخنا عايز اسال سؤال واتمنى تريحني فيه يعني وتجيبني عليه اجابه باذن الله عز وجل. دلوقتي يا شيخنا، يعني انا النهارده كمقلد واتبع العلماء في هذه المسائل النوازل، انا قبل اللي بيحصل في مصر النهارده نازله والتصويت على الدستور، يعني انا اما اجي اقرا مثلا يعني اخذ راي احد العلماء اللي بيقولوا ما تصوتش على الدستور، اجد ان رايه راي سليم مثلا من حولي انه لا يجوز التصويت على السيادة لله عز وجل، ولا يجوز للناس أو البشر أن يقول نعم أو لا حتى وإن كانت الشريعة المخطوطة في الدستور. هذا أولا. وأجي على الطريق الآخر الذي يقول أقل الضررين سأجده معه حق في ظل هذه الفتن وفي ظل هذه المؤامرات. فأنا يعني في هذه يعني هل هذه شيخنا من الأصول؟ سؤال صريح، هل هي من الأصول كما يقولون الفريق الذي لا يجول التصويت من هذه الأصول التي يخرج بها الإنسان بقى إلى دائرة الكفر والابتداع والجهل؟ أرجو حضرتك إنك توضح لي هذه المسألة، هل اللي إحنا فيه من الأصول أم من الفروع؟ إن الموضوع محيرني، لأن أنا بشوف الإخوة النهارده يجعلوا من نفسي حتى يعني بقينا بنتكلم مع بعض بأسلوب غير رائع، يقول لك ده خروف وده مش عارف إيه وده جاهل وده مبتدع وده كافر، حتى يعني كأن خلاص أصبحنا يعني حلينا كل مشاكلنا مع أعدائنا، حتى خلاص بقينا فاضيين لنفسينا إحنا بس نقطع في نفسينا ونتكلم مع نفسينا، ولا في أدب خلاف ولا في أدب حوار. أرجو من حضرتك، وأنا يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعني بك مع النبي صلى الله عليه وسلم
وياخذ
إخلاص أن تريحني في هذا السؤال، وبارك الله فيك.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك.
طيب أرجع إلى هذا الحديث لأتناوله بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ابن الديلمي رضي الله تعالى عنه، ويقال له أبو بصر، ومن الناس من يقول أبو بشر، واسمه عبد الله بن فيروز رضي الله تعالى عنه، يقول أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، يعني أتى إلى هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقلت له بيحدثه صراحة عما في نفسه، يقول له ماذا؟ وقع في نفسي شيء من القدر. هكذا أجمل عبد الله بن فيروز، هذا اللي هو ابن الديلمي رضي الله تعالى عنه، أجمل القول لأبي بن كعب رضي الله عنه، قال له أنا وقع في شيء في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. هنا في فائدة عظيمة، وربما الناس بيسألوا اليوم عن أشياء والرجوع إلى أهل العلم. هذا الرجل رحمه الله تبارك وتعالى لما حاك في صدره شيء من القدر لم يسكت ولم يجلس في بيته ولم يستهد هو، وإنما طلب النقل، طلب النقل يعني طلب الواحد، روح لصحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وصرح له بما يجد وأجمل، يعني لم يذكر الله بالتفصيل، يعني ما قال لنا ما هو الشيء الذي قام في نفسه بالنسبة للقدر، والقدر هناك فيه مسائل متعددة، ولكنه أجمل القول، أجمل القول، قال وقع في نفسي شيء من القدر. الذي يجب أن نفهمه في ذلك إن هو لما وقع في نفسه شيء من القدر أتى إلى صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطلب منه أن يحدثه بكلام لعل الله عز وجل أن يذهب ما قام في قلبه من مسائل تتعلق بالقدر. إذن هو طلب نور من الوحي، طلب شيئا من الوحي تندفع به الظلمات والغشاوة التي تأتي على القلب نتيجة الفتن التي تظهر بين الحين والآخر. حدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. ماذا قال له أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه؟ قال له كلام سديد موفق، قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة بعض الناس بيظن، طيب الحقيقة يعني أريد أوضح هذه المسألة، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود بإذن الله. ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أسرة أكثر تيلي شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بعد كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس وتعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج تقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجد.
الفرحة زائدة كبرى
بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أقول لما ذكر ابن الديلمي رحمه الله تبارك وتعالى لبي بن كعب وقع في نفسي شيء من القدر، أجابه أبي بن كعب بقوله: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا أمر متفق عليه، أن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى جل في علاه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ورب العباد سبحانه وتعالى أفعاله لا تخرج عن حكمة، وهو سبحانه يعني لا يظلم الناس شيئا، فهو الحكم العدل سبحانه وتعالى جل في علاه. وصدق الله في قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى جل في علاه. فأبي بن كعب يخبر أن الله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم غير ظالم لهم، بيفاجئ أو بيواجه أو بيجيب على هذا بذلك. لماذا؟ للبعض قد يفهم، لما قال له ابن الديلمي وقع في نفسي شيء من القدر، فهم أبي بن كعب أن هذا الذي وقع في النفس قد يدفع الإنسان إلى أن يقول: لماذا يعذبني ربي وقد كتب علي ما كتب، أو قدر علي ما قدر ما قدر. فأراد أن ينفي هذا الأمر وأن يبين أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض ما كان ظالما لهم، وحقا فالله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فلو عذبهم لعذبهم على سبيل الاستحقاق والجزاء سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا لابد أن أتعرض لمسألة اللي هي ربما تأتي بمثل هذا اللبس، وهي: ما سبق في علم الله تبارك وتعالى وما قضاه الله وقدره على العباد قبل أن يوجد العباد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. حاجة سناء، تفضلي.
وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ممكن أقول حاجة صغيرة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله لا نقف عند صغائر الأمور حتى نلحق برب المتقين. وأعظم حاجة تجلب الخير، ابتدي تجلب الخير صفاء القلب ونقائه، وأن يعمل المرء كأنه لا يرى أحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. وكلما كان جهاز الاستقبال نقيا صفيا كان العطاء الرباني وافر كثير غزير بفضل وكرم. ولا ننسى قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لكم أن يغفر الله لكم، وأيضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأيضا من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، فقصر خير الله وزاد وفاض فانهلوا منه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم. اللهم اجعلنا جميعا من السباقين المتنافسين لعمل الخيرات. آمين. وجزاكم الله خيرا.
آمين. جزاك الله خير وشكر الله لك. إن شاء الله نصيحة طيبة بضرورة سلامة القلب والحرص على ذلك. أقول قد تأتي شبهة عند بعض الناس تسبب هذا الشيء الذي يمكن أن يقوم في نفسه بالنسبة للقدر، وأنا أقول بأن الله تبارك وتعالى سبق في علمه ما كان وما سيكون سبحانه جل في علاه. وسبق العلم لا يدفع الإنسان إلى أن يقع في الذنوب والعصيان. فالله عز وجل علم أزلا وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى جل في علاه، وده يدل على عظمته. علم أزلا ما العباد فاعلون وكتب على وفق علمه، وهذا العلم وتلكم الكتابة لا يطلع عليها الإنسان ولا تجبر الإنسان على أن يفعل ما قدره الله وسبق في علمه سبحانه. وإنما ده من عظمة الله تبارك وتعالى، يعني ربنا عالم بأن فلان ابن فلان سيولد في يوم كذا وشهر كذا وزمن كذا، وأنه سيفعل كذا وكذا، فكتب الله على ما سبق في علمه سبحانه، ولا يحاسب العبد على هذا العلم، وإنما أوجد العبد في الزمن الذي شاء أن يوجد فيه. ثم بعد ذلك هداه إلى الطريقين وبين له الحق من الخير وخلاه ليختار هو. والعبد عند اختياره يوافق ما سبق في علم الله، لأن الله عليم أزلا وقد علم أزلا أن العبد سيختار ذلك. هذا هو المعنى، وأن ما سبق في علم الله لا يجبر العبد على الفعل، بس ده يدفع العبد إلى إيه؟ إلى أن يعود دائما ويستغفر، إلى أن يعود ربه ويسأل الله عز وجل التوفيق والهداية، يأخذ الأسباب والوسائل المؤدية إلى ما يجعل رضا الرب سبحانه وتعالى قائما به وواقعا عليه. هذا هو الايه؟ هذا هو المطلوب. هذا أولا. ثانيا، أنا أود أن أبين أمرا آخر، وأن الناس في زمننا هذا وقبل ذلك أيضا يتحيرون في مسائل القدر. والقدر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه سر الله في خلقه، وبالتالي نحن لا يحل لنا أن نتناول مسائل القدر بما تناولته الفرق الباطلة بالتفصيل وكثرة السؤال وغير ذلك، وإنما يجب أن يوفق العبد إلى الإيمان بالقدر. طيب معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هل لعب كرة القدم حلال أم حرام؟ والأموال التي يتقاضاها اللاعب من لعب كرة القدم،
يعني الأموال التي يتقاضاها
التي يتقاضاها لاعب كرة القدم.
طيب حاضر.
الراتب الشهري و
حاضر. أختنا ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أسأل سؤالين.
تفضلي.
ممكن لو سمحت، أنا دلوقتي موجودة مع حماتي عايشة معها في الشقة كده.
نعم.
وزوجي هو اللي بينفق على البيت كده.
نعم.
يعني إن أنا لو خدت حاجة من عندها تحت طلعتها شقتي يبقى أنا كده يعني باخد حاجة حرام؟
لماذا يعني كنت بحاجة إلى شيء، لماذا لا تخبري الزوج؟ في مشكلة؟
لا ما فيش مشكلة، عادي هو مش ممانع يعني، أو هو بيقول لي يعني أنت تصرفي في كل شيء.
ما تحتاجين إليه بارك الله فيك لا حرج فيه، يعني ربما أنت يكون لك عندك أولاد قد يأتي إليك ضيوف يزورونك بصورة خاصة في شقتك التي تجلسين فيها، فلما طالما الأمر كفاية وزيادة بفضل الله عز وجل فهذه مسائل يعني تجري فيها المسامحة، تجري فيها المسامحة، هو مالك ومال زوجك وأشياء متوفرة والحمد لله، يعني أهل البيت قد أخذوا منه نصيبهم فلا حرج في مثل ذلك، ولكن الإعلام الزوج في مثل هذا ربما يكون شيء جيد وحسن. وكما تفضلت أنت الآن أنه فوضني ألا حرج في أن تفعلي ذلك، فلا حرج إن شاء الله. هذا سؤالك الآخر. طب أرجع إلى هذا الحديث وأقول بأن العبد لا يجلس باستمرار ويدقق ويسأل كثيرا في مسائل القدر، ولكن عليه أن يرضى ويسلم بما قضاه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أقول هذا وأستند بعد ذلك إلى كلمة أبي بن كعب العظيمة التي صدرت من أكثر من صحابي من صحابة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لابد أن نكون على قناعة أن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى جل في علاه، فالحكم بالقسط والعدل، ورب العباد لا يظلم مثقال ذرة كما أخبرنا هو بذلك عن نفسه في كتابه، وبالتالي أنت عليك تشتغل بالعمل، يعني تجلس تسأل وتفكر وتنتقل من شيخ إلى شيخ وأستاذ إلى أستاذ وعالم إلى عالم لتسأل عن دقائق مسائل القدر، بس أنت عليك أن تعمل وأن تسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأن تكون على قناعة تامة بأنك لن تظلم، لن تظلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. أختنا أم علاء تفضلي.
جزاك الله عنا كل خير دكتور عبد الله، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين بك وبارك في قناة الرحمة هذه القناة المباركة. فضيلة الدكتور عبد الله، نحن نعلم أن أمريكا والدول الغربية وإسرائيل وخلافه يحادون الله ورسوله، وفي آخر سورة المجادلة ربنا سبحانه وتعالى يقول ما فيش قوم يؤمنوا بالله ورسوله يودون من حاد الله ورسوله. فهل ما يحدث لنا الآن في هذا الوقت من الزمان غضب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يوجد هؤلاء القوم الذين يحادون أعضاء الله ويقوم معهم بالصفقات والزيارات ويتنحت بفعل الشيطان أنهم أعداء الله سبحانه وتعالى، أم أن هذا مقدر لنا وسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بقوم آخرين لا يكونوا أمثال هؤلاء القوم الحاليين كما ذكر في سورة محمد؟ وجزاك الله عنا كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
إذن على العبد أن يرضى وأن يسلم بما قدره رب العباد وقضاه، وعليه أن يشتغل بالعمل الصالح الذي ينفعه. وأنا وأنت لا نعرف ماذا قدر علينا أو كتب، وقد خلينا بيننا وبين أنفسنا لنختار، فعلى العبد أن يجهد نفسه في أن يختار طريق الحق والخير والصواب. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي على العبد أن يسعى له وأن يجتهد فيه، لا أن يجلس ليفكر هل قضي علي هذا أم ذاك، هل أنا بهذا يعني يلزمني العمل أو لا يلزمني. لا يلزمك العمل، بارك الله فيك. ومن يرجع إلى الحلقات السابقة التي ذكرتها في حديثي في باب القدر يعلم ذلك. وردت أحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما نحن فيه، أمر قد فرغ فيه من أو فيما نستقبل؟ قال أمر قد فرغ منه صلى الله عليه وسلم. فسأل السائل ففيما العمل إذن؟ قال أعمله، فكل ميسر لما خلق له. يعني لا تتكل على الكتابة، وإنما عليك أن تقوم بالعمل، ومن وفق إلى الخير يسعى في طريق الخير إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن صد عن السبيل بعد إقامة الحجة عليه وبعد النظر والاعتبار فمآله إلى المصير الذي اختاره هو لنفسه. والعبد مسؤول بهذا عما قدمت يداه، لأنه ترك له حرية الاختيار، ترك للعبد أن يختار. الشاهد كلام أمي بن كعب عظيم جدا، يذهب ما في الصدر والنفس. أنت عليك أن تكون على قناعة تامة أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو سر الله في خلقه، فعليك أن تسلم به وأن تنصرف إلى العمل وأن تجتهد في الطاعة والعبادة. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم سبحانه وهو غير ظالم لهم. في سؤال؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم شيخ.
تفضل
يا شيخ، عندي سؤال حبيت نطرحه لك.
تفضل
شيخ. عندي أمي توفيت منذ عام.
نعم
يا شيخ.
تفضل.
والوفاة تاعها كان يعني توفيت مبطونة، فهل من تفسير؟
كان فين؟
يعني هل تعتبر وفاتها يعني من حسن الخاتمة؟
إن شاء الله تعالى أنتم أحسنوا الظن، بارك الله فيكم، أحسنوا الظن بها إن شاء الله تعالى، وادعوا الله تبارك وتعالى لها. إحسان الظن أمر مطلوب، إحسان الظن مطلوب. بارك الله فيكم،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. السلام. الله يبارك فيك. ثم نكمل بقية كلام أبي بن كعب رضي الله عنه، كلام عظيم جدا. قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. سبحانه وتعالى جل في علاه، رحمة الله الواسعة خير لنا من أي عمل نعمله، لأن يا عبد الله يجب أن تكون على قناعة بأن عملك ليس على سبيل المقابلة والمقاضاة. يعني والله ربنا أنا بعمل عمل والجنة مقابل العمل، لا، ده فضل من الله عليك. أنت مهما عملت يا عبد الله أعمالك لو ظللت الليل والنهار مجتمعا تعمل، لو جمعت بين الليل والنهار بأعمال صالحة أنت لن تقدر أو أن تكافئ نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى عليك، وإنما هو فضل الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن العمل غير مطلوب، لا، ده هو أصل الرحمة ودخول الجنة، أو أصل دخول الجنة برحمة رب العالمين، وإن العمل هو لا يقابل الجنة ويساويها أو يكافئها وإن كان لابد منه، والتفاوت في الجنان بالأعمال. فأصل دخول الجنة برحمة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك كلمه أو ذكر له كلاما جميلا كي يسكن قلبه وتستريح نفسه ويؤمن بقدر الله ويسلم. قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. كلام جميل جدا، بيقول له أنت لو أنفقت مثل أحد ذهب. الكلام ده مستقل من حديث عبد الله بن عمر السابق الذي درسناه فيما مضى والذي يرويه عن أبيه رضي الله تعالى عنه، واللي فيه يقول عبد الله بن عمر لمنكر القدر: لو أنفقتم مثل أحد ذهب ما قبل الله منكم حتى تؤمنوا بالقدر. وبعدين أفاد: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني كل شيء بقدر، ما أتاك ما أصابك ما وقع عليك إنما هو بتقدير الله تبارك وتعالى ولا يمكن ألا يكون كذلك، وأن ما أخطأك يعني لم تنله وكنت بعيدا عنه لم يكن ليصيبك بحال، لأن الله ما أراد سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا يكون في كون الله إلا ما أراده الله تبارك وتعالى وقضاه. ثم قال له بعد ذلك: نعم. طيب معنا أم عمر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
لو سمعت يا فضيلة الشيخ عايز أسألك سؤال.
تفضلي. تفضلي.
أنا معايا طفلين ومع أبوهم.
نعم.
وهو يعني سنهم صغير والمفروض إن حضناتهم معايا.
نعم.
ودلوقتي هما معاهم مش راضي يدهم لي، خطيتهم في رجبة مين؟
أنت تزوجتي يا أختي؟ أنت تزوجتي؟ أنت أحق بهم، وإن كانت تتخذي الوسائل القضائية القانونية في هذا إن شاء الله، وإن يعني ظلمت في هذا الجانب بعد سعيك فأنت إن شاء الله معذورة.
أنا عايزة أسأل عن خطيتهم في رجبة مين؟
أقول أنت تريدينهم، أهم من أنت من أولى الناس بهم، أنت أحق بأولادك فطالبي بهم والجاي إلى الجهات القانونية، وإن لم تتمكني بارك الله فيك فأنت قدمت ما عندك ولا شيء عليك، معذورة إن شاء الله، أنت بهذا معذورة إن شاء الله، ولكن إن كانوا يأتون إليك في وقت من الأوقات عليك بالعناية بهم وتربيتهم وتوجيههم إلى الحق والخير بارك الله فيك. طيب تتمت كلام أبي بن كعب أنه قال لابن الديلمي: ولو مت على غير هذا لدخلت النار لإنكارك للقدر. الحقيقة الحديث فيه تتمة، أرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنني أود أن أشير إلى أمر مهم فيه إن شاء الله عز وجل، بقيت دقائق أجيب فيها على ما ورد إلي من أسئلة للآن. أخونا طالب العلم اللي بيقول إن أنا مقلد وأتبع العلماء، فهل الدستور نازلة من النوازل وهل التصويت عليه من الأصول أم لا؟ الحقيقة يا إخواني إحنا يعني أو ذكرت بيانا قناة الرحمة ذاعته مرارا، قلت نحن نتفق على أن هذا الدستور فيه ما فيه من الأخطاء ونرفض الأخطاء التي وقعت فيه جملة وتفصيلا، وقد ذكرنا بعض هذه الأخطاء وتلكم السلبيات كمسألة الديمقراطية كمذهب، أو إطلاق الحريات المنفلتة المخالفة للشرع، أو أن الشعب مصدر السلطات لأن الشرع هو مصدر التشريع وأننا جميعا يجب علينا أن نخضع للشرع. هذا أصل متفق عليه بين أهل العلم الذين يقولون بنعم أم لا. يبقى بعد ذلك قضية التصويت نفسها، هذه اللي اختلف فيها بعض إخواننا من أهل العلم أو اختلف فيها العلماء، فمن رأى أن التصويت يدفع كثيرا من المفاسد ورغم أن الدستور فيه ما فيه فقال نعم، ومن رأى أنه يتوقف حتى يتم التعديل فقال بلا. مسألة النازلة هذه ليست من الأصول بارك الله فيك، الأصول متفق عليها أننا نرجع إلى الحق ونطالب بالشرع ونحن ندين الله عز وجل بذلك، وسنظل نطالب بتحكيم شريعة رب العالمين، ولن نرضى بفضل الله عز وجل عن باطل أو ما ورد في الدستور من خلاف لأي مسألة من مسائل الشرع. ولكننا عندما نتحدث نتحدث في مخرج من أزمة تمر بها البلاد، وقد رأى كثير من أهل العلم أن الأصوب في مثل ذلك والأصلح ربما يكون التصويت بقول نعم. الحقيقة لعب كرة القدم الشباب الملتزم بفضل الله، وكنا نخرج في رحلات ومع أبنائنا الطلاب في الجامعة وغير ذلك ويلعبون ويمرحون، هذا لا شيء فيه بفضل الله عز وجل، ولكن يجب ألا نخرج عن الشرع وأن نؤدي الصلوات في أوقاتها، وألا يلبس لاعب الكرة يعني لباسا يعني يظهر شيئا من عورته. بارك الله فيكم. أختنا أم علاء أشكرها على الغيرة التي هي يعني عندها الآن، وتقول يعني هل ما نحن فيه لأننا الآن أصبحنا نوالي أعداء الله تبارك وتعالى ولا نظهر المحادة لمن حد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة إحنا نطالب إخواننا جميعا المسلمين أن يكون الواحد منهم وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. قضية الولاء والبراء قضاء من أصول عقيدة المسلم، فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من كل ملحد وكافر يحاد رب العالمين سبحانه، فلا نوازره ولا نناصره ولا يعني نرضى عن أفعاله ولا نواده في الله تبارك وتعالى، وإنما نبرأ منه ونبغض إلى الله عز وجل من معتقده، كما نبغض الله نبغضه في الله تبارك وتعالى من كل أفعاله الباطلة والمنكرة، بعكس أهل الإيمان فنواليهم وننصرهم ونحبهم في الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، ولبلادنا الخير والنفع والهدوء والأمن والاستقرار بفضل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد.